بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، حياكم الله أيها الكرام مع برنامج مع القرآن. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم. نلتقي بعون الله في هذا اليوم ومع الحلقة 99 ومع سورة الحاقة. الحاقة، ما معنى الحاقة؟ الحاقة يوم القيامة يحق الله فيها الحق. الحاقة اسم من أسماء يوم القيامة ابتدأ الله سبحانه وتعالى بها في صدر السورة في قوله تعالى: الحاقة ما الحاقة. يحق الله بها كل ما وعد، لذلك سميت السورة بالحاقة، وفيها إشارة لبيان عظم هذا اليوم وهوله. الحاقة، عن مناسبة الآيات ما بين سورة القلم وما بين سورة الحاقة، أعددنا لكم وسيلة لعلها تكون يعني فيها يعني إفادة. تفضل يا شيخنا. احنا تكلمنا فيها على بال ما تطلع السورة، من بداية أن آخر السورة سورة القلم بتبدأ من قوله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. آخر السورة بتبين أن الله سبحانه وتعالى أظهر عناد المكذبين، هذا الرابط يعني، واتهامهم للنبي عليه الصلاة والسلام بالجنون. حتى في بداية السورة نون والقلم وما يسطرون، الله يدافع عن نبيه يقول: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. فما زال الله يذكر ويبين عنادهم، فهددهم الله سبحانه وتعالى بيوم القيامة، يوم الحق التي سيحق فيها الحق، وبين أهوالها. وبدأت الصورة بما يعني هو واضح. إذن هي تهديد ووعيد للمكذبين الذين يعني يكذبون بالنبي عليه الصلاة والسلام والقرآن الكريم. فجاءت الصورة لتبين أن هذه الصورة هي جزاء هؤلاء المكذبين. أما عن المحور فهو بالفعل المحور هو جزاء المكذبين للدين، المكذبين للقرآن، المكذبين للنبي عليه الصلاة والسلام. وجبنا أدلة كده عن يعني تبين أن لما محور الصورة يدور حول يعني قضية جزاء المكذبين. فضل، بارك الله فيك. من دلائل ذلك أن محور الصورة يتكلم عن جزاء المكذبين والعاصين ذكر هلاك الأمم السابقة بسبب التكذيب في قوله تعالى: كذبت ثمود وعاد بالقارعة. ثم ذكر الجزاء: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم. فما كان الجزاء؟ فأخذهم أخذة الرابية. ومن ذلك أيضا تحديد كل من ادعى، تهديد كل من ادعى شيئا ولو كان نبيا، كما في قوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني لو ادعى علينا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعض الأقاويل وكذب علينا لأخذنا منه باليمين بكل قوة وشدة ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. أيضا تهديد لمن يدعي شيئا أو يكذب على الله سبحانه وتعالى. ثم انتهت أيضا ببيان إحاطة الله سبحانه وتعالى وعلمه التام بالمكذبين: وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. نعم. إذن الصورة تدور حول جزاء المكذبين. نبدأ بقراءة الآيات، نستعين بالله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة وما أعلمك ما الحاقة. قبل أن نبدأ في بيان أو توضيح بعض المعاني نود أن نعيش في مقاصد السورة، جزاك الله خيرا. مقاصد سورة الحاقة أعددنا لكم عرضا أيضا يلخص لنا ما في السورة من مقاصد. بدأت السورة الكريمة بالتنبيه عن على عظم يوم القيامة، الحاقة ما الحاقة، ما أعلمك ما فيها من أهوال، ذكر هلاك الأمم السابقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة إلى آخر الآيات، التذكير بنعمة السفينة، بنعمة أن الله عز وجل أنعم عليهم بإنجائهم بالسفينة، يعني إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، وأيضا ذكر أهوال النفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحمدت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. ومن ذلك أيضا سعادة من أوتي كتابه بيمينه، فأما من أوتي كتابه بيمينه، ثم نسب بعد ذلك بعد أن ذكر سعادة من أوتي كتابه بيمينه بعد أن بشر بدأ يخوف فقال سوء من حال، فبين سوء حال من أوتي كتابه بشماله وأما من أوتي كتابه بشماله. نلاحظ الله سبحانه وتعالى دائما يعلمنا، يدعونا رغبا ورهبا، يأتي مرة تبشيرا ومرة تخويفا، مرة تخويفا ومرة تبشيرا، يجمع بينهما. ثم بيان عظمة القرآن الكريم، كلام الله، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. وأيضا في نهاية السورة الكريمة عصمة النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه الوحي، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. إذن هذا الكلام هي مقاصد السورة الكريمة، نسأل الله أن يعيننا على بيان وتوضيح يعني ما فيها من كنوز ومن أنوار. الله عز وجل يقول الحاقة يوم القيامة، يحق الله بها الحق. ما الحاقة، ما أعلمك يا أيها الرسول، ما الحاقة، ما يوم القيامة، أي شيء هي، ما أعلمك ما هي وما فيها من أهوال وما فيها من شيء أشياء عظام. الحاقة مبتدأ خبرها ما الحاقة، جملة ما الحاقة، ما الحاقة نفسها جملة متكونة من ما الحاقة مبتدأ وخبر، وما أدراك، وما أعلمك، وما أدراك ما الحاقة، وما أعلمك يا أيها الرسول ما الحاقة، ماذا بها من أهوال ومن شدائد ومن أمور عظام. وما أدراك، وما مبتدأ، جملة أدراك ما الحاقة خبر، أدراك فعل تطلب مفعولين، الكاف أولها، وجملة ما الحاقة الثانية هي المفعول الثاني التي تتكون من مبتدأ وخبر ما الحاقة. وهذه فائدة. وما أيضا ما أدراك ما القارعة، نفس الإعراب. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، كذبت ثمود، كذبت المرسلين، كذبوا الرسل ثمود وعاد بالقارعة يوم القيامة، تقرع القلوب بأهوالها وشدائدها. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فما كان جزاؤهم، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. ثمود، وإلى ثمود أخاهم صالحا. ثمود قوم صالح. ما أدراك ما قوم ثمود؟ قوم ثمود قبل أن نبدأ بهم أهلكوا بالطاغية، أهلكوا بشيء عظيم، إنها الصيحة الطاغية، الصيحة التي زادت عن حدها حتى أهلكتهم وجعلتهم صرعا. قوم ثمود، كذبت ثمود وثمود كد، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. أيضا لنتذكر يعني آثار قوم ثمود، أعددنا لكم صورة. يعني تفضل يا شيخ. قوم ثمود في شمال المملكة العربية السعودية، مدائن صالح كما نرى الحين، كانوا يعني الله أعطاهم الكثير الكثير من القوة، وأنشأوا من الجبال بيوتا كما تروا، ولكن هل ترى لهم من باقية؟ صورة أخرى بارك الله فيك، وهذه أيضا صورة أخرى من مدائن صالح قوم ثمود، انظروا كيف كانوا ينحتون من الجبال بيوتا، جزاك الله خيرا. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. أهلكوا، انظر كلمة هلاك، أهلكهم الله، أماتهم الله. وأما عاد فأهلكوا، عاد، وإلى عاد أخاهم هودا. عاد، قوم عاد كانوا في حضر موت، أيضا كانوا الله عز وجل أعطاهم قوة وبسطة في كل شيء، لكنهم لم يحمدوا الله ولم يشكروا الله، فكانت عاقبتهم ماذا؟ وأما عاد فأهلكوا بريح، فأهلكوا بريح صرصر عاتية. أهلكهم الله بالريح، أرسل عليهم ريحا شديدة. ماذا فعلت فيهم؟ جعلتهم صرعا كالمصروع، صرعوا وقتلوا جميعا. الله يقول بريح صرصر، صرصر يعني باردة، يعني إن برودتها من شدة البرودة تقتلهم قبل أن تأتي بهم، ثم لما تأخذهم الريح تأخذهم وتلقي بهم، تضرب بهم في الجبال فيدكون، وتقطع الرؤوس ولا يبقى منهم إلا أعجاز نخل، كما قال عز وجل سخرها عليهم سبع ليال. سخر الله عليهم، سلط الله عليهم تلك الريح، سلط الله عليهم تلك الريح سبع ليال وثمانية أيام حسوما. حسوما متتابعة، تخيل 8 أيام تأخذهم وتلقي بهم في الجبال حتى نخرت ما في بطونهم وقطعت رؤوسهم. فترى القوم فيها صرعا، ترى يا أيها الرسول القوم فيها صرعا كالمصروعين، أموات كأنهم أعجاز نخل خاوية. سنذكر الحين يعني سنبين صورة لقوم عاد، وهم يعني قبيلة كانت موجودة في حضرموت. لننظر بعض الآثار التي استطعنا أن نتحصل عليها. انظروا كيف كان البنيان بالنسبة لهم، انظر كيف كانوا ينحتون من الجبال بيوتا. الصورة الأخرى بارك الله فيك. أيضا انظروا، هذه بعض آثار قوم عاد، لكن أين هم؟ هل ترى لهم من باقية؟ لا ترى لهم من باقية، جزاك الله خيرا. طيب، في قوله تعالى كأنهم أعجاز نخل، لما جاءت الريح جعلتهم أعجاز نخل. النخلة معلومة، فما هو الأعجاز النخل؟ النخلة عندما يعني تقطع رأسها هذا هو تسمى أعجاز نخل. وأيضا ليست فقط هكذا، بل هي من الداخل خاوية، يعني هذا الجسد يقطع الرأس ولا يبقى منه إلا جسد فقط، ثم هذا الجسد يخرج ما فيه فيكون خاويا من الداخل. الريح بدأت تسيطر عليهم وبدأت يعني تفعل فيهم كل هذا بأمر الله. أيضا أعددنا بعض الصور عن ما الأعجاز النخل من باب التوضيح. أيضا أعجاز نخل، يعني ما شكلها؟ ها هي كما ترى، بعض النخيل لها رؤوس وبعضها ليس لها رؤوس. التي ليس لها رؤوس هي هذه أعجاز النخل. بارك الله فيك. طيب، إذن أعجاز نخل خاوية، هذا كان عقابهم لما كذبوا رسولهم. انظر، لما تسمع هذا العقاب الشديد ماذا يعني ماذا يغرس فينا؟ يغرس فينا الخوف من الله، الخوف من عقاب الله. ثم قال الله عز وجل: فهل ترى لهم من باقية؟ هل ترى لهم يا أيها الرسول من باقية ومن أثر؟ إنهم أبيدوا وأهلكوا جميعا، لم يبق إلا آثارهم، إلا آثارهم. ثم قال الله: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. وجاء فرعون، فرعون الذي ادعى أنه رب العالمين، جاء فرعون الذي ادعى أنه خالق الكون، افترى على الله كذب. الله يقول: وجاء فرعون ومن قبله بالمؤتفكات. من الذي كان قبله؟ قبله المؤتفكات، المقصود بها قرى قوم لوط، المؤتفكة المنقلبة. لما نسمع المؤتفكات المنقلبات، فقوم لوط انقلبت بهم، يعني أخذوا، ثم الله عز وجل قلب عليهم الأرض، خسف الله بهم، زي كسمع المنقلبة، لأن هكذا. انظروا، لما رفع جبريل تلك القرية إلى عنان السماء ثم أرجعها منقلبة على من فيها، هكذا المؤتفكة. فالله يقول: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. الخاطئة، خطيئة الشديدة. ولما سماها الخاطئة؟ لأنهم قرنوا مع الكفر بالله والشرك بالله الفاحشة، لأن كرة قوم لوط كانت تفعل الفاحشة، ولذلك بالخاطئة. لم يكتفوا فقط بالكفر بالله، بل كانوا من أصحاب الفواحش والعياذ بالله. فالله يقول: لما جاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، وطبعا ليس هناك أخطأ من فرعون ممن دعا أنه رب العالمين. فقال الله عز وجل: فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. أخذهم الله عز وجل أخذة رابية. رابية يعني شديدة، مؤلمة، موجعة. أخذهم أخذة رابية. الله عز وجل لما يقول هذا: فعصوا رسول ربهم، يعني لما نسمع هذا الكلام ماذا يغرس فينا؟ الخوف من تكذيب الرسل، الخوف من عقاب الله، خشية الله، عصيان الله عموما. إنه من يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم، ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فالمعاصي لها آثار حتى على المسلم، لها آثار. فهذه هي آثار المعاصي، أعددنا لكم بعض الآثار. فمنها سبب في إزالة النعم، المعاصي سبب في إزالة النعم، كما ذكر الله الكثير من القرى التي أنعم الله عليها وبدلها بسبب المعاصي. تضعف القلب عن إرادته، سبب في جلب النقم والعياذ بالله، نقم الله عليهم، سبب في نسيان الله لعبده، نسوا الله فنسياهم، سبب في قصر العمر، كما أن البر والصلة سبب في زيادة العمر، فالمعاصي سبب في قصر العمر، سبب في وهن القلب والبدن، سبب في حرمان العلم، واتقوا الله ويعلمكم الله، سبب في هوان العبد على ربه، وما قدروا الله حق قدره فلما لم يقدروا الله أهانهم الله، سبب في ذهاب الحياء، تخلي بين العبد وشيطانه، سبب في زرع أمثالها، فالذي يتعود على المعاصي يأتي بأخرى، سبب في حرمان الطاعة، سبب في محق البركة، لأن البركة تأتي من تقوى الله، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والعكس صحيح. سبب في جلب الذل والصغار، أيضا سبب في تحقير النفس، سبب في إفساد العقل والفكر، إنها المعاصي والعياذ بالله، سبب في تصغير النفس وإهانتها، تجلب الران على القلب إذا كثرت، وعلاج الران الاستغفار المباشر، سبب في حرمان الرزق، أيضا تخرج العبد من دائرة الإحسان. ذاك الله خير، لأن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، والذي يعبد الله كأنه يراه هذا من المحسنين. أما الذي يختلي مع نفسه، ولما يختلي لا يراقب الله ولا يذكر الله جل جلاله ولا عظمة الله سبحانه وتعالى، فهذا ليس من المحسنين، لأنه لو كان من المحسنين لا تذكر أنك وإن كنت وحدك فالله معك، يراقبك، يشاهدك، ينظر إليك، يبصرك، مطلع، خبير بما تفعل، هذا هو المحسن. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. لما طغى الماء، الماء لما طغى، ما معنى لما طغى الماء وما المقصود بها؟ هذه طبعا قصة نوح، قوم نوح لما طغى الماء، زاد الماء وفار الماء. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، حملناكم في الجارية في السفينة. لاحظ هنا الله يقول ماذا حملناكم أنتم، وكأن الخطاب لنا، مع أن هذا الخطاب لمن؟ لقوم نوح. فكيف يقول الله حملناكم أنتم يا كفار قريش ولنا أيضا؟ لماذا؟ لأنه لم يبقى في السفينة إلا نوح عليه السلام ومن معه، وهؤلاء هم الذين جاء البشر بعدهم من ذريته. فنحن من ذرية نوح، وجميع البشر الذي على وجه الأرض سواء كان منهم المسلم أو الكافر أو فهم من ذرية نوح. فيقول حملناكم، وكان يعني من باب بيان أنكم أنتم الذين نجوتم، يعني أجدادكم هم الذين نجوا مع نوح. حملناكم في الجارية، في الجارية، الجارية السفينة تجري في البحر بأمره. حملناكم في الجارية، انظر كلمة حملناكم، يعني تحت رعايتي، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. طيب، لنجعلها لكم تذكرة، الله عز وجل جعل هذا عبرة لكم وموعظة لعلكم تتذكرون، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. وتعيها، ما معنى تعيها؟ تعقلها، تحفظها، أذن واعية حافظة عاقلة، يعني لن تعقل هذا ولن يتعظ بهذا إلا أصحاب الفهم والعقل واللب. ثم قال الله جل جلاله، انتهى الكلام عن تلك القصة وبدأ الحديث، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وموضوع جديد. يتكلم الله عز وجل عن أهوال، صور من أهوال النفخ في الصور. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، نفخة واحدة ينفخ فيها إسرافيل، نفخة واحدة لتلك الدنيا، هذه الدنيا وما فيها من قارات ودول، نفخة واحدة أيها الكرام، نفخة واحدة من إسرافيل كافية لأن تنهي تلك الدنيا وما فيها من ومن ومن، بنفخة واحدة مليارات البشر بنفخة واحدة ينتهي كل شيء. لما تسمع هذه الكلمة ماذا تغرز فيك؟ ماذا نحن؟ ماذا نحن أمام قوة الله الذي ينهي تلك الأرض وما فيها بنفخة؟ الله عز وجل يقول واحدة ليؤكد لك أنها واحدة كافية لأن تنهي ما على الأرض وأن يموتوا جميعا. فكر ما شئت لكي تعلم عظمة الله. إن كان هذا المخلوق وضع الله عز وجل وأعطاه تلك الخاصية يعني العظيمة، فما بالك بعظمة من خلقه، بعظمة من خلق الله جل جلاله. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال، تخيلوا حملت الأرض والجبال، الجبال تحمل، الأرض تحمل هكذا، ترفع الأرض كأنها لا شيء، وحملت الأرض والجبال فدكتا انكسرت، فدكتا وارتجت دكة واحدة، تخيل لما تشيء تدكه في الأرض، فدكتا دكة واحدة كافية أن تنهي ما على الأرض. فيومئذ وقعت الواقعة، وقعت الواقعة، وما أدراك ما الواقعة؟ يوم القيامة. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء، انشقت السماء فصارت أبوابا، فهي يومئذ واهية، ضعيفة نحيلة، فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، الملك الملائكة على نواحي السماء، ويحمل عرش ربك ويحمل عرش ربك ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يحمل عرش ربك، عرش الرحمن، وما أدراك ما العرش. العرش له خصائص ذكرنا منها أشياء لعلها يكون فيها الفائدة، جزاك الله خيرا. العرض من خصائص العرش، أعلى المخلوقات وأعظمها، إذن أعظم المخلوقات العرش، عرش الرحمن، أعلى المخلوقات عرش الرحمن. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن جل جلاله، ومنه تفجر أنهار الجنة. العرش لا يقدر قدره إلا الله جل جلاله. روى ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وسع كرسيه السماوات والأرض، أنه قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. رواه الحاكم وقال: إنه على شرط الشيخين. فإذا كان الكرسي قد وسع السماوات والأرض فكيف بالعرش؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في ظهر سلاسل من الأرض. تخيلوا، وهو سبحانه مستغن عن العرش وما دونه، كما قال عز وجل: إن الله لغني عن العالمين. العرش، وهناك خصائص أخرى، اكتفينا بهذه التذكرة عن عرش الرحمن. وصفه الله بأنه كريم ومجيد، ذو العرش المجيد، رب العرش العظيم، أيضا رب العرش الكريم. الله عز وجل يقول: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. تخيل هذا العرش بهذه العظمة، تحمله بقدرة الله ثمانية من الملائكة، من الملك العظام، وقيل ثمانية صفوف من الملائكة، الله أعلم بهم. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون أمام الله للحساب، تعرضون لا تخفى منكم خافية، ليس هناك ثمة شيء يخفى على الله منكم. ثم بدأ الله يفصل حال الناس، ناسب بعد أن يذكر هذا الله عز وجل أن يبين أصناف الناس، من أوتي كتابه بيمينه ومن أوتي كتابه بشماله، ما حال هذا وما حال هذا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذا جزاء أهل السعادة، أهل اليمين. الله يقول بعد أن ينفخ في الصور والناس يعرضون على الله جل جلاله، فذكر أول صنف: أما من أتي كتابه بيمينه، يأخذ صحيفة أعماله التي كان يسطر فيها، وكل صغير وكبير مستطر، كل صغير وكبير كان يدون. الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى: إني ظننت أني ملاق حسابية، صحيفة عمله الذي سطر فيها كل شيء. الله عز وجل يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه ما حاله؟ فيقول: هاؤم اقرءوا كتابي، هاؤم اقرءوا كتابي. ما معنى هاؤم؟ هاؤم يعني تعالوا، تعالوا اقرأوا كتابي، أو خذوا كتابي فاقرؤوه. إنها السعادة، إنها لحظة الهناء والسرور، إنها اللحظة التي سينعم فيها الطائع، سينعم فيها المحسن، سينعم فيها أهل الإخلاص وأهل العطاء وأهل الدين. فيقول: هاؤم اقرءوا كتابي. فرح، مستبشر، مسرور. ما أجملها لحظة، ما أجملها وما أسعده. إنه ليس هناك أسعد منه. هاؤم اقرءوا كتابي، تعالوا انظروا كتابي، إنه مدون فيه الأعمال الصالحة، أداء الصلوات في جماعة، الفرائض، التزام الأوامر، الصدقات، الزكاة، بر الوالدين، الصلة، العطف على المسكين، يعني كفالة اليتيم، الأعمال الصالحة، النوافل، قراءة القرآن، الصبر، الرحمة، الشفقة، الأخلاق الحسنة، الصدق، الأمانة. هاؤم اقرءوا كتابي، الذكر، الطاعة، الاستغفار، الابتهال. ها هو الذي ملأ الصحيفة وأنار الصحيفة، صحيفة الأعمال. فأخذ الكتاب بيمينه ثم يقول: لما أخذت كتابي بيميني؟ إني ظننت أني ملاق حسابي، إني أيقنت وعلمت أنني سألقى الله، إني ملاق حسابي وسأقف للحساب أمام الله، لذلك استعديت لهذا اليوم. إني ظننت أني ملاق حسابي، فما جزاؤه؟ فهو في عيشة راضية، عيشة راضية، هنيء، عيشة راضية، راضية، أرضاه الله بما فيها من النعيم المقيم الدائم، في عيشة راضية. إنه معنى أن يقول الله راضية أنه سيجد فيها كل ما يشتهي، كل ما فيه يرضي، سيأخذ يرضى ويرضى. عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. إن قطوفها، قطوف الأشجار والبساتين من جميع الفواكه، دانية متدللة إليك وأنت متكئ على الأرائك تنظر، فإذا بها تتدلى إليك وتأخذ ما شئت من تلك الأشجار. قطوفها دانية، كلوا واشربوا، يقال لهم كلوا واشربوا، كلوا واشربوا، اشربوا من أنهار من ماء، من عسل مصفى، من ماء غير آسن، من خمر لذة للشاربين. كلوا، كلوا واشربوا هنيئا، هنيئا بما أسلفتم، بما أسلفتم في الأيام الخالية، بما أسلفتم، بما عملتم في الأيام الخالية، الأيام الماضية في الدنيا من أعمال صالحة. انتهى الكلام على أهل اليمين وما أخذوا من نعيم مقيم، ثم بدأ الكلام على أهل الشمال والعياذ بالله. ناسب بعد أن بشرنا الله وأسعدنا الله وبين لنا تلك الفرحة والبهجة والسرور وهذا النعيم، فيقول، يبدأ الله عز وجل يبين الصنف الآخر، يبين الصنف الآخر في المقابل الذي سيأخذ كتابه بشماله والعياذ بالله، ليس باليمين. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. سنقف على هذا حتى نلم ما سبق. الله عز وجل يقول وأما من أوتي كتابه بشماله، ما حاله يا رب؟ ما شأنه؟ فيقول، ماذا سيقول؟ ماذا تتوقعون أن يقول في هذه اللحظة وقد أخذ كتابه بشماله وعلم أنه من أهل الشقاء وأهل النار؟ وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، يا ليتني لم آخذ كتابي يا ولم أدري ما حسابيه، ولم أعلم عن حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، يا ليتها كانت في الدنيا القاضية، الموت الذي لا رجعة بعده، الموت الذي لا بعث بعده، الموت الذي لا حساب بعده، يا ليتها كانت القاضية، يا ليتها كانت موتة ليس بعدها حياة. انظر ماذا يقول، ماذا يقول هذا الذي أخذ كتابه بشماله؟ يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. وبدأ يظهر الندامة والحسرة عليه، يقول ما أغنى عني ماليه، لم ينفعني مالي، لم ينفعني جاهي، ما أغنى عني ماليه، لم يدفع عني ماليه عقاب الله، لم يدفع عني ماليه عقاب الله، ما أغنى عني ماليه، ما نفعني المال، ما وقف بجانب المال الذي جلست أجمع ومن أجله أضعت ديني، ومن أجله أضعت آخرتي، ربا، حرام، رشوة، سرقة، ما أغنى عني ماليه، لم ينفعني مالي ولم يدفع عني مالي ما أنا فيه من عذاب، هلك عني سلطانية، السلطان النفوذ، السلطان الحجة، السلطان القوة، رجل ذو سلطان ذو قوة، إن هذا السلطان وهذه المناصب زالت عنه. يقول بعد ما قال ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه، ذهب عني سلطانيه الذي كنت أحتمي فيه، الذي كنت أتقوى به، لأن هناك بعض الناس لهم نفوذ لكنه لم يستخدم سلطانه ولم يستخدم منصبه ولم يستخدم هذا الجاه فيما يرضي الله، فإذا به يتعالى على الناس ويستعلي على الناس ولا يرحم الخلق. الله يقول هلك عني سلطانية، أين سلطانه؟ أين نفوذه؟ أين قوته؟ هلك عني سلطانية، ما نفعني، هلكت عني وصرت وحيدا أعزل. العاقل يبصر أن السلطان له نهاية، أن السلطان والقوة بقبيلتك بمنصبك بجاهك بمكانتك له نهاية وإلى زوال، أما تقوى الله فهي باقية تنفعك يوم القيامة. هلك عني سلطانية. ثم قال الله خذوه فغلوه، تخيل، خذوه فغلوه، خذوا هذا صاحب الجاه وصاحب المال وصاحب المنصب وصاحب المكانة وصاحب القدر في الدنيا، أما في الآخرة فلا قيمة لها، قيمتك بتقوى الله وليس بمالك ولا جاهك ولا منصبك، قيمتك بطاعتك لله وخضوعك لله. خذوه فغلوه، فخذوه فغلوه، اسلكوه وادخلوه النار وقيدوه، غلوه قيدوه، يدخل نار حتى مقيد. ثم الجحيم صلوه، ثم الجحيم صلوه، أذيقوه الحميم واسلكوه وأدخلوه في النار. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا، سلسلة طولها 70 ذراعا، فاسلكوه قيدوه بها ثم اقذفوه في النار. لما يا رب كل هذا العذاب؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، كان مشرك بالله، كان مشركا يسجد لغير الله، يسجد لنبي، يسجد لبشر، يسجد لصالح، يعبد غير الله، يعبد وليا، ينسى الله ويعبد مخلوقا، يعبد ملكا، يعبد نجما، كما يشاء. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، الله جل جلاله العظيم بأسماء وصفاته سبحانه، ولا يحض على طعام المسكين. هذه صراحة مخيفة، يعني الأول مشرك لكن الثانية يقع فيها المسلمين. ولا يحض على طعام المسكين، ما يحض الناس، ما يحض، لا يحث الناس على طعام المسكين، قلبه قاسي، يرى أمامه الناس فقراء يموتون من الجوع ولا حركة لقلبه في هذا، وعنده كنوز يدخرها ولا يتحرك قلبه. ماذا يقول الله؟ ولا يحض على طعام المسكين، من أسوأ الخصال الشح والبخل، لأن المال مال الله. وأنفقوا مما لله الذي آتاكم، الذي أعطاكم وأولاكم، فالمال مال الله وليس مالك، كما قال وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، كما قيل لقارون ابتغ فيما أعطاك الله فهو مال الله ونعمة الله أولاها لك وملكها لك، كما قال تعالى وأنه هو أغنى وأقنى، أغنى الناس وأقناهم وجعل لهم أصول قنية، أصول أموال، ملكهم أصول أموال، فهو فضل الله. إذن لما نسمع هذا بعد هذا العقاب ولا يحض على طعام المسكين، هذا مباشرة يحرك فينا لهيب اسمه لو كان عندك خير لا تحرم الفقير منه، كان عندك مزيد خير لا تحرم المسكين منه، إن كان عندك مزيد خير فراعي الله ولا تبخل ولا تكن شحيحا. لأن بعد أن قال إنه كان لا يؤمن بالله العظيم قال ولا يحض على طعام المسكين. أما أن نرى دولا أمامنا، دولا يموتون جوعا، يموتون جوعا، فأين أنفاس الصالحين؟ فأين أنفاس الربانيين؟ فأين أنفاس الذين يخافون الله، الذين يخافون من هذا الموقف؟ ولا يحض على طعام المسكين. اقرنها بقوله تعالى خذوه فغلوه. تخاف؟ صح هذا كافر، لكن ما هي صفة يا رب، الصفة السيئة الذي وصفه الله بها بعد هذا؟ إنه البخل والشح. فالمسلم لما يسمع يخاف، يرتعد. ثم قال الله فليس له اليوم هاهنا حميم، ليس له قريب حميم، ليس له صديق، ولا طعام إلا من غسلين، ولا طعام إلا من غسلين، والعياذ بالله صديد أهل النار، هذا هو طعامه، لا يأكله إلا الخاطئون. الخاطئون الذين وقعوا في الخطيئة، وقعوا في الفواحش، وقعوا في الشرك، وقعوا في المعاصي. ثم قال الله فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. فلا أقسم، أقسم للتأكيد، تأكيد القسم، بما تبصرون من آيات الله أمامكم، وما لا تبصرون من المشاهد، مما خلق الله، وما خلق الله أشياء كثيرة لا ترونها، إنه لقول رسول كريم. هذا القرآن كلام رسول كريم محمد صلى الله عليه وسلم، وما هو بقول شاعر، ليس بكلام شاعر، قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن، الكاهن الذي يدعي علم الغيب ويتكهن، قليلا ما تذكرون. نزه الله القرآن عن كل هذه الأشياء، تنزيل من رب العالمين، القرآن تنزيل من الله جل جلاله، ولو تقول علينا بعض الأقاويل، لو ادعى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعض الأقاويل شيئا لم يرد الله منه لأخذنا منه باليمين، بيمينه بقوة وبشدة، ثم لقطعنا منه الوتين. قاطع الله له الوتين، شريان القلب، فما منكم من أحد عنه حاجزين. هذا الشريان في القلب الذي لو قطع مات الإنسان، فما منكم من أحد يحجزه عني، إن كان هذا مع النبي فما بالك بغيره. أواخر الآيات وإنه لتذكرة للمتقين، إن القرآن موعظة لأهل التقوى، ينتفع بها أهل التقوى والخشية، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وأنا أعلم أن منكم مكذبين من يكذبونني، وإنه لحسرة على الكافرين، ندامة وحسرة على الكافرين يوم القيامة، وإنه لحق اليقين. حق اليقين في صورة كده سنبينها بسرعة، الله يبارك فيك. حق اليقين، علم اليقين، عين اليقين، ثلاثة أشياء. دايما نسمعها اليقين 3 درجات. علم اليقين هو العلم بالشيء سماعا أو خبرا أو قياسا. عين اليقين هي المشاهدة والمعاينة بالبصر. حق اليقين منتهى العلم إذا دخلوها. قال تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. فهاتان درجتان، والثالثة إذا دخلوها كان حق اليقين. مثال آخر: الكعبة. علم اليقين العلم بوجودها، عين اليقين رؤيتها، حق اليقين الدخول فيها. جزاك الله خير. ثم قال: وإنه لحق اليقين الذي لا مرية فيه فسبح باسم ربك العظيم. نزه ربك باسم ربك العظيم في أسمائه وصفاته سبحانه جل جلاله. انتهت الصورة الكريمة. أسأل الله العلي الكبير في سماواته أن يجعل ما قلنا وسمعنا حجة لنا لا علينا، وأن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته في مقعد صدق عند ملك مقتدر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن.